أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأحبابي في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا سويا هاهنا أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. أنا عارف أن هذا صيام وفي ناس بتفطر، واللي جه وهو صايم أسأل الله أن يطعمه من الفردوس الأعلى، واللي بقاش برضه عشان ما حدش يزعل. كما التقيت بكم أيها الكرام الأحباب في اللقاء الماضي مع طريق الفردوس، سلسلة كريمة طيبة مباركة تحت هذا العنوان طريق الفردوس. والتقيت معكم في اللقاء الماضي وحاولنا أن ندخل الفردوس الأعلى، فشوقنا أنفسنا بالفردوس الأعلى لعلها أن تكون دفعة لنا للعمل. فكما أن كل سائر إلى أي شيء يشتاق إليه بمجرد معرفته بما ينتظره يدفعه ذلك إلى السير. اللي رايح يصيف في شرم الشيخ ولا في الغردقة ولا مسافر أوروبا ولا رايح يصرف في صيف الريفيرا ولا صيف في أمريكا، مجرد يعرف أن الحياة هناك جميلة أو أن في متع هناك، هذا يصبره على طول الطريق. كما قال ابن القيم: من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. لأجل ذلك كان اللقاء الأول هو دفعة لنا بحلاوة ما أعده الله لنا مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في الفردوس الأعلى. ثم نبدأ بأمر الله جل وعلا بداية من هذا اللقاء في طريق الفردوس. نعمل إيه عشان نبقى في الفردوس الأعلى؟ ما هو المطلوب منا؟ وذكرت لكم في اللقاء الماضي كيف أن الله جل وعلا ذكر أن سبيل الفردوس الأعلى أعمال ذكرها لنا في القرآن، كما سنبدأ الليلة بإذن الله جل وعلا مع مطلع سورة المؤمنون، قول ربنا جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بعدما ذكر الله صفاتهم قال الله جل وعلا: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وقلنا وارثون يعني إيه؟ يعني عملك ما يسويش الأجر، ده ميراث. يعني انت الجنة ربنا عز وجل عمل فيها لكل واحد من البشر مكانا. البشر اللي ربنا خلقهم كلهم أعد الله لهم لكل واحد مكان، وكذلك في النار أعد الله جل وعلا لكل واحد من الإنس والجن في النار مكانا. بس أهل الجنة سيرث مكان من يدخل النار، هي دي معنى أولئك هم الوارثون. يعني ربنا عز وجل أعد لمحمد والإبراهيم والخالد وعبد الرحمن مكان في الجنة وبرضه مكان في النار، ولجورج وميخائيل وبطرس ومش عارف برضه مكان في الجنة ومكان في النار. اللي هيخش الجنة كام؟ 1 على 1000. يبقى حضرتك هتورث في الجنة كم مكان زيادة عن مكانك؟ 999 مكان زيادة، 999 قصور زيادة وخيام زيادة وأنهار زيادة وثمار زيادة، فهتورث أكتر من عملك بكتير. عشان كده لما ربنا يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ده الزيادة اللي في الجنة ما كنتم بتعملون بفضل الله. إنما دخول الجنة أصلا برحمة الله جل وعلا. وعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمل، قال ولا أنت رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من حضرتك. بس هتأخذ زقة، عارف يعني زقة؟ خدت بس، أنت أصلا صائت، أنت أصلا صائت، الأصل واقع في النار بيده، واقع في النار أصلا صائت. هو لو حد، لو أنا قلت لك عدي على حبل مربوط ما بين القاهرة والجيزة بينهم نهر النيل، حد عارف الكلام ده؟ في القاهرة والجيزة بينهم نهر النيل، لو في فندق كبير مثلا 40 دور في الجيزة قدام كورنيش النيل، وقدامه جهة تانية فندق 40 دور قدام كورنيش النيل في القاهرة، وربطنا حبل ما بين الفندقين، ما بين قمة الفندقين، وقلت لك عدي، تعرف تعدي؟ ده حبل، وحتى لو وقعت تحتك ايه؟ تحتك مية، بس ارتفاع 40 دور. او تخيل بقى لما يقال لك يوم القيامة امضي على صراط أحد من السيف وأرق من الشعر وأشد ظلاما من الليل، أنت مش شايف أصلا من شدة الظلام، مضروب على شفير جهنم. شفير جهنم ده الفتحة بتاع جهنم مش قد فتحة النيل، ده فتحة جهنم دي تعدي الشمس والقمر، الشمس اللي قد الأرض دي مليون مرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشمس والقمر مكوران يوم القيامة في النار، هيترموا في النار، بيلقى فيها أفواج. فدي مربوط عليها مش حبل، مربوط عليها صراط أحد من السيف ورق من الشعر وأشد ظلام من الليل، وتؤمر أن تمر علي، وتحتك مش ارتفاع 40 دور، لا ده تحتك. النبي عصام لما سمع صوتا مع الصحابة ارتطام في الأرض فقال للصحابة كما في صحيح مسلم أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. الصوت الخبطة دي بتاع إيه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي من شفير جهنم فهو يهوي فيها 70 سنة حتى وصل إلى قعرها. شوف عمق جهنم قد إيه، أنت هتمر على الصراط ده، يبقى الأصل إنك واقع واقع، صح؟ الأصل إنك واقع واقع، ضايع ضايع. إلا أن يتغمدك الله برحمته، هيجي لك زقة. عارف اللي بيقول لك نجح سنارة، عارفين دي بتوع الكلية؟ يعني يجح سنارة، يعني أصلا كان واقع بس حد خده بإيه؟ بالسنارة، خد له زقة، خد له درجتين رأفة فنجح. أهو أنت مش هتدخل الجنة إلا بدرجات من رحمة ربك، من الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى. يعني أصلا أنت واقع، أنت صائد، لكن ربنا هيدخلك الجنة. يبقى عاوز الفردوس كمان؟ عاوز الفردوس كمان؟ ده انت طماع، صح؟ لازم تبقى طماع، لان ربنا بيقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هي طماعين، طماعين في الكريم، طماعين فيما عند الله جل وعلا الذي يعطي فوق ما تطلب. فنحن نريد الفردوس الاعلى وان قصرت بنا اعمالنا، لكن العمل سبب، العمل سبب، كما قال ربنا جل وعلا ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. يبقى العمل سبب. ماذا نفعل لنكون من سكان الفردوس الأعلى؟ قال الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون، أول صفة، الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول صفة الخشوع في الصلاة، وللأسف قل من الناس الآن من تجده خاشعا. ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كما في حديث أبي الدرداء الذي رواه الطبراني وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيهم خاشعا. أنت نفسك أول ما التزمت، أول ما ربط ربنا، أول ما استقمت، أول ما صلح حالك، أول ما بدأت تقرب ربنا وتحافظ على قيام الليل وتحافظ على الورد والذكر، كان ممكن تسمع إمام يقرأ آية تهزك، كان ممكن تجيب شريط لمسالي راشد وهو بيقرأ سورة يوسف قلبك يتحرك ويتحرك بالقاف والكاف. كان ممكن لو واحد قال لك قصة توبة إنسان أو توبة واحد من السلف تظل تبكي 3 أيام، كان عندك رقة وإقبال على الله وخشوع. طب والآن احكم أنت على نفسك، هات آيات من اللي هي كانت سبب في هدايتك، رق بها قلبك في أول بداية قربك من الله جل وعلا، واسمعها الآن. لتحكم أنت على نفسك هل بقي الخشوع عندك أم ذهب. اللهم ارزقنا الخشوع يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الخشوع، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع. ده دعاء النبي، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك ربنا من هؤلاء الأربع. فالصلاة هي عمود إسلامنا، الصلاة هو عمود إسلامنا كما أخبر النبي، عماد الدين، وعماد الصلاة وروح الصلاة هو الخشوع. حضرتك لو عملت مسجد زي ده، ولا عملت بيت، ولا عملت شقة وجهزت فيها التكييف، وعملت السلوك، وحلقت المراوح، وحطيت الكشافات، وظبطت الأنوار، كل ده ولا حاجة، طالما ما وصلتش توصيلة من بره البيت بتاعت الكهرباء عشان تدخل الكهرباء تمشي في السلوك، المروحة تشتغل بدون التوصيلة دي، الأنوار دي، هي دي روح الصلاة. روح الصلاة هي دي الكهرباء اللي بتمشي في شرايينك وفي أعصابك حتى يقشعر جلدك حين تسمع قال الله قال رسوله. هو ده الروح. إنسان قدامك في لحظة الروح تسلب منه يبقى جثة هامدة، ده نايم ميت وده نايم في روح. الفرق بينهما ايه؟ ان في حاجة ماشية جوه. كذلك روح الصلاة، الحاجة اللي ماشية جوه قلبك، جوه شرايينك، جوه أعصابك، هي دي اللي تشعرك ان للصلاة طعما، تبقى انت حي، وبغير هذه الروح تبقى ميت. الصلاة، الصلاة التي تستشعر فيها رقة القلب وخشوع القلب هي التي تكون لك قرة عين. ليه الصلاة تقيلة علينا؟ ليه الصلاة تقيلة علينا؟ ليه قيام الليل تقيل؟ كان الواحد من السلف يوم يصلي قيام الليل، يوم يصلي قيام الليل، النبي عليه الصلاة والسلام انتوا عارفين صلى لغاية لما رجع حصل ايه؟ ورمت. الجسد بيشتكي انه مش قادر، لكن القلب قوي على الطاعة، القلب قوي على الطاعة، فعمل ايه في الجوارح؟ خلاها غصب عنها تطيع. العكس عندنا دلوقتي، القوي الجسد قوي بس القلب ضعيف، يبقى الجسد قادر على الطاعة وقادر على القيام بس قلبك ضعيف مش قادر تقوم. كتير من الناس بيصحى لغاية الفجر وما بيصليش قيام الليل، صح؟ كثير من الناس ممكن وبتشوفها في رمضان لو الإمام طول شوية يقعدوا يكلموه ساعة، انت طولت حرم عليه، واقفين ساعة يكلموه مش تعبانين، ويخرج بره المسجد يقف ساعة يكلم أصحابه، إنما يقف في صلاة ما يقدرش. ليه؟ لأن الجسد قوي والقلب ضعيف. عشان كده لو خشعت في صلاة ستصبح الصلاة سهلة عليك. قال الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها اللي هي الصلاة دي وإنها لكبيرة، يعني صعبة، يعني شاقة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يبقى اللي مش قادر يقوم الليل، اللي مش عاوز مش عارف يقوم الليل، اللي قدامه لسه على الفجر ساعة وقاعد وما وروش حاجة، يألف المحمول خلص الرسائل بتاعت الواتس، يألف في الفيس زهق من الفيس، يكلم صحابه زمانهم نايمين دلوقتي، يقوم يكلم حد في البيت كله نايم وهو فاضي وما وروش حاجة، ما بتصليش ليه؟ الصلاة تقيلة عليك ليه؟ لماذا تصبح الصلاة صعبة عليك؟ لأنك لم تعش قرة العين، الخشوع. لو صليت يوما بخشوع، لو جاهدت نفسك حتى يصبح الخشوع سجية فيك، ستصبح الصلاة الآن قرة عين لك، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا فإذا حانت الصلاة قام كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. ليه النبي ساب كل الدنيا وساب حبيبة قلبي عائشة وترك كل شيء حتى أصحابه الذين صاحبهم على مرضات الله لأجل الصلاة؟ لأنه قال وجعلت قرة عيني، أنا ما بستريحش أصلا إلا لما صلي. اللي بيخشع في صلاته يا أخوانا عامل بالضبط بجد زي السمك في المية. السمك لو خرج من المية يحصل له إيه؟ بيقعد يعمل كده بتقلب لغاية لما يموت. لو رجع تاني في المية إيه اللي بيحصل؟ بيبدأ يجري خلاص، تعود لحياته إليه. هو ده المؤمن، طول ما هو برا الصلاة برا المسجد بعيد عن الصلاة عامل زي السمك برا المية قاعد تعبان، مع انه في محله، مع انه في كليته، مع انه في مدرسته، مع انه في جامعتي، مع انه في الشارع، مع انه في المستشفى، مع انه في اي مكان بيموت، ينتظر اللحظة التي يعود فيها جسده الى روحه الى قلبه. هو قلبه فين؟ قلبه فين؟ متعلق هنا، مش معاه اصلا، هو خارج وسايب قلبه هنا. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظل، كما في الصحيح حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. إحنا الوقت العكس، الرجل الصالح الطائع اللي يظل ربنا ده يخرج برا المسجد سايب قلبه فين؟ أنت للأسف جاي تدخل المسجد وسايب قلبك فين؟ سايبه في الكورة. يعني اللي قلبه وقت بيفكر في الكوره يبقى سايب قلبه في الملعب، اللي سايب قلبه مع الكليه ومع البنات يبقى سايب قلبه هناك، يبقى هو داخل بدون قلب. لان حضرتك في على باب المسجد حرامي نشال اسمه خنزب، شيطان عاوز يسرق قلبك قبل ما تدخل. يقول لك حضرتك انت داخل تصلي، طب ادخل بس سيب لي قلبك افسحه لك، ياخد قلبك يوديك يوديها في التايهه. صح، ممكن انت تفكر الحاجة اللي ضيعة منك بقالها سنة يفكرها لك في الصالة، هتلاقيها ورا السرير من ناحية الحتة الحطة حطة في كوباية كوباية، لان الحتة دي انت لما كنت شايل الكوباية وقع منك وانت نسيت قلت اجيب الصبح، يفكر لك كل ده. الصالة تخلص قبل ما توصل للتايهة دي، يفضل يلففك في البيت كله. طب يعني هي ممكن تكون فوق الرف اللي تحت اللي انت كنت حاطط عليه الشنطه لما جيت من السفر. لا طب مش ممكن، لا 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 مش هتلاقيها هنا، يجيب لك مكان تاني. انت عارف هتلاقيها فين؟ يقعد بقى الشيطان يفسح لك قلبك. لو استطعت ان تنجو من الضيعات وربنا حافظ عليك ضيعاتك وما عندكش حاجه ضيعه، يفسح لك فين؟ في اي حته، في اي حته. مش قلت لكم المره اللي فاتت الحلاق بيدخل المسجد بيقول لي اقعد ابص على قفا اللي قدامي، ده القطف زايده وده الشعر طويل وده عاوز يقصر من الجنبين، والنجار يكبر يدخل في الصلاه يقعد يبص المنبر ده، الراجل ده ما ظبطش، كان المفروض الاكره دي تطلع قدام شويه، لا ده ناقص درجه، ده بيركبوا الدرج ازاي، والنقاش يقعد لا ده لسه في حته هي معموله، ده دي عاوزه يدهن من جديد، يقعد كده الشيطان يسرق قلبك. فأسوأ الناس سارقه الذي يسرق في صلاته، ده نص كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قال: أسوأ الناس سرقة، كما سيأتي معنا، الذي يسرق في صلاته. يعني لو قلنا الوقت امسك حرامي، حرامي صلاة، يعني ايه؟ يعني مين اللي خد 100% من الصلاة؟ دايما بسمع كلمة أخوانا والله بتأثر فيه قوي، سيدنا معاذ بن جبل لما نام على فراش الموت بكت امرأته، بتعيط عليه زوجها بيموت، قال لها: لا تبكي، ما تزعليش علي، ما تعطيش علي، فإني ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثتني نفسي فيها بشيء. بقول ما فيش صلاة من يوم ما أسلمت سرحت فيها، فكرت في حاجة غير الصلاة، ما فيش صلاة من يوم ما أسلمت عدت بدون مخشع. والله يحدثني أحد الإخوة يقول: والله أنا أول ما بدأت التزامي، الأخ ده أنا عارفه باسمي، بيقول لي: أنا أول ما بدأت التزامي الليلة التي أصلي فيها ولا أبكي لا أعد نفسي صليت أصلا، يعني أنا ما اعتبرش أني صليت إلا لو خشعت وبكيت، ما فيش، ما ينفعش صلاة تيجي بدون كده. طب أنا بقول لحضرتك إيه هي آخر صلاة خشعت فيها، بكيت فيها، تأثرت فيها بالقرآن؟ إيه هي آخر صلاة شغلتنا أموالنا وأهلنا؟ يا رب اغفر لنا. وللأسف ده كلام المنافقين، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يعني يا رسول الله. لا، لازم تشغلك الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة، تنشغل فيها بربك بلقاء الله جل وعلا. لما نيجي نتكلم عن كيف تخشع في الصلاة هقول لك إن من أهم أسباب الخشوع في الصلاة أو طريق الخشوع في الصلاة إنك تفتكر انك واقف قدام ربنا يوم القيامة، انك هتموت، وتلقى الله جل وعلا. واللي مش عارف يخشع يفتكر الموت حتى يخشع. فأقول لك أخي الحبيب، قرة العين، قرة العين أن تدخل في الصلاة، ومن قرت عينه بالله في صلاته قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بربه وهو يصلي تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، كما قال نحو ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. أنت أمام الله، أنت أمام الله، نعمة، نعمة إنك لو عزت تقابل ربنا ما انتش محتاج تقدم طلب ولا تاخد موعد. ده انت لو رحت تكشف عند دكتور ما فيش واحد بيطلع من الشارع يدخل على الدكتور على طول، لازم يقعد الأول، ولازم يقطع كشف، ولازم يقعد شوية على ما يجي موعده ويدخل بوقت. إنما أنت حضرتك ولله المثل الأعلى، لو أردت الدخول على ربك على ملك الملوك جل جلاله، ما عليك إلا أن تتوضأ بدون إذن من أحد، بدون أن تدفع مالا، تتوضأ وتصف قدميك بين يدي الله جل وعلا مصليا، وقد فتحت لك كل الأبواب، كل أبواب الجنة. يا أخي أنت لو توضيت وضوء كويس وقلت بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي قال إيه؟ فتحت له أبواب الجنة الثمانية، أبواب كلها قدامك مفتوحة، ما أنتش محتاج تقدم طلب لربنا عشان تقابله. بمجرد أن تتوضأ وتقف بين يدي الله جل وعلا مصليا خلاص. المفروض المؤمن يكون هذا شعوره، يفرح، يفرح أن الدخول على الله بالنسبة له أصبح سهلا يسيرا عن طريق الصلاة، صلة بربك، مش الصلاة يعني، صلة بالله. لما تقع في أي ورطة، في أي ورطة المفروض وقفت في كمين بطاقتك ورخصك، والرخص خلصت والبطاقة منتهية، وانت بلحية يبقى انت هتتركن، هتتركن. طب انا عارف واحد لواء، قبل ما تقوم مكلمه على طول تتصل بي، لا اتصل بمين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فزعه امر، اذا حزبه امر، يعني حزب يعني اتزنق، كلمة حزب يعني زنق، يعني النبي عصام كان لو اتزنق في امر، لو تعب من امر، فزع الى الصلاة، جاري على الصلاة على طول، تقر عينه فيها. عارف يعني تقر عينه؟ إنسان لما يكون قلقان ولا خايف من حاجة يقول لك أنا عيني الشمال بترف، مش بيقولوا كده؟ اللي قلقان ولا خايف حد يضربه تلاقيه قاعد عامل كده، مش قادر يبص يمين وشمال، خايف لا حد يجي يضربه، صح؟ لو سمع صوت يبقى قلقان يقعد يبص. إنما اللي قرت عينه يعني عينه مستقرة، يعني مش قلقان من حاجة، يعني مش خايف من حاجة، يعني مش تعبان من حاجة، ده مين؟ ده المؤمن إذا دخل في صلاته. هي دي معنى قرة عيني في الصلاة، يعني يستقر عيني وتهدأ نفسي وينشرح صدري ويهدأ يستريح بالي بمجرد أن أدخل في صلاتي، حتى إذا خرجت من الصلاة اشتقت إليها وأردت أن أعود إليها. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن، لما ضرب أبو الأولى المجوسي وكان الدم يخرج منه كالخرطوم، أغمي على عمر، أغشي عليه بس لسه ما ماتش، أغشي عليه. فلما أرادوا إفاقته للصلاة جاءوا لأذنه وقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين، فأفاق بيموت خلاص، بس يقولوا عند ودنه قالوا الصلاة يا أمير المؤمنين، فعلى طول. حضرتك بقى بتبقى تسمع الصلاة خير من النوم، صدق رسول الله، وتشد البطانية وتقلب على الجنب التاني وتغطي، اللي مشغل المنبه بتاعك ومنبه المحمول، وواحد بيرن عليك، وزوجتك بتصحيك، وأمك بتنادي عليك من الدور، ومع ذلك حاضر حاضر وتنام ويضيع الفجر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لو كانت الصلاة قرة عين لك لفزعت إليها، لفزعت إليها. هو ده الفرق بيننا وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبيننا وبين السلف الصالح، واقع نعيشه الآن لا يحلو التفكير إلا في الصلاة. ليه؟ لذهاب الخشوع. أصبحت الصلاة ثقيلة، ليه؟ لذهاب الخشوع. أصبحت الصلاة عادة ليست عبادة، حركات وتمارين، لأنها ذهبت الخشوع. أصبحت الصلاة مكان الحسابات والأرقام والبحث عن التيهة، لأن الخشوع ذهب منها. أصبحت الصلاة لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر. مش واحد بيصلي وعلى باب المسجد بيبص على بنات، يخرج بره يبص على بنات؟ مش واحد بيصلي ويخرج بره المسجد يغتاب وينم ويشتم ويجيب في سيرة فلان؟ مش واحد بيصلي ويخرج يرابي ويتعامى بالحرام؟ موجود ولا مش موجود؟ ليه؟ لأنه ما خشع في صلاته. لو خشع في صلاته لنهته صلاته عن الفحشاء والمنكر. هو ربنا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب واللي صلاته ما بتنهوش عن الفحشاء والمنكر، يبقى أصلا ما صلاش، ما صلاش أصلا، ما خشعش. لأن ربنا اقرأ بقى الآية اللي انت تسمعها كتير من الأئمة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا حضرتك، مش أي صلاة، ده الصلاة التي أقمت ركوعها وسجودها وخشوعها. فما قال لنا ربنا في أي موطن في القرآن أدوا الصلاة ولا صلوا، إنما قال أقيم الصلاة. أقيم الصلاة، صح؟ أقيم يعني هو ربنا قال وأقيم الصلاة، و مش وأقيم الزكاة، لا وآتوا الزكاة. ما قالش آتوا الصلاة أو أدوا الصلاة وآتوا الزكاة، إنما قال أقيموا، يعني الصلاة لابد أن تقام، لابد أن تخشع فيها، هي دي الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر. كما قال ربنا جل وعلا في مطلع الآية وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى الصلاة هي التي أقمتها، التي خشعت فيها. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. عشان كده يا أخوانا، اللي بيقع في الفحشاء، اللي بيقع في المنكر، اللي البنات بتشده، يراجع نفسه في خشوعه في صلاته. والله يا أخوانا بصدق، لو صليت بينك وبين الله جل وعلا ركعتين خاشعا في جوف الليل متضرعا متذللا، هو ده معنى خشوع. زي ما أقول لكم الآن، هو ده معنى الخشوع، يعني تذلل وخضوع ووقوف بين يدي الله جل وعلا متضرعا ذليلا، رأسك في صدرك من شدة الخشوع، وأنت تناجي ربك ودموعك على وجنتيك. من فعل ذلك هيشوف نهاره عامل ازاي، سيعصمه ربه بصلاته من الوقوع في المعصية، سيعصمه ربه بخشوعه من الوقوع في المنكر، سيعصمه ربه جل وعلا بإقامته لهذه الصلاة من أن يقع في الفحشاء، من أن يغتاب أو ينم، سيحفظه الله جل وعلا بهذه الصلاة. إنما اللي بيصلي يقول لك الملح أخطف العصر، مش بيقول كده؟ اسمعوا كلمة ما اسمعهاش، ألحق العصر بما يمغرب جدا، نخطف لا ما تخطفش، ده اللي بيخطف ده الحرامي، صح؟ اللي بيخطف ده مين؟ هو ده حرامي، اوعى تكون حرامي. كنت عاوز اخلي المحاضره بعنوان امسك حرامي بجد، والله كنت عاوز اخليها كده، وكتبت حتى بس قلت لا خليها الخشوع، خليها كلمه حلوه كده تعلمنا الخشوع، بلاش امسك حرامي. لكن فعلا لو قلنا امسك حرامي اللي بيسرق في الصلاه هنلاقي كتير من يسرقون في صلاتهم. الخشوع يا عبد الله هو السكينه، هو الطمانينه، هو التذلل، هو الخضوع. كل دي معاني الخشوع كما عرفها العلماء. خضوع تبقى أنت عارف أنت مين وتقف أمام من، أنت إيه بالنسبة للأرض. يعني لو طلع في أمر صناعي مثلا وصوروا الأرض تبان أنت قد إيه مثلا، ولا حاجة. طب الأرض مش أنت بقى، الأرض إيه بالنسبة للشمس، واحد على مليون. طب والشمس قد ايه بالنسبة للمجرة، واحد على 100 مليار، 100 مليار شمس موجودة في المجرة. طب والمجرة ايه بالنسبة لمجموعة المجرات، واحد على 500 تريليون، يعني 500 مليون مجرة في مجموعة المجرات. ومجموعة المجرات دي في 100 كام واحدة منها في السنة، بيقولوا وصلنا من الكون المحسوب الى واحد، المجموعة المجرات دي موجود منها 800 تريليون تجمع لمجموعة المجرات. كل ده موجود في السماء الدنيا بس، لأن ربنا بيقول ولقد زينا السماء الدنيا، كل ده موجود في السماء الأولى بس. أما السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة زي خاتم اترمى في صحراء، خاتم اترمى في صحراء. طب والكرسي بالنسبة للعرش يسوي ايه؟ خاتم اترمى في صحراء، الخاتم ده كأنه السماوات بالنسبة للكرسي وهو الصحراء، ده نسبة وتناسب. طب نرجع تاني بقى، الكرسي والعرش، الكرسي كأنه خاتم اترمى في صحراء بالنسبة للعرش، والله جل وعلا مستوى على عرشه. انت عارف انت واقف قدام مين؟ هو ده بس من الخضوع، انك تعرف انت واقف قدام مين، انت عارف انت بتكلم مين. لما واحد يكون شايف نفسه وانت وعارف انك ما تسويش حاجة يقول لك الكلمة دي، انت عارف انت بتكلم مين. انا بقول لك انت عارف انت بتكلم مين، انت تكلم من سبحانه وتعالى، ولا المثل اعلى، انت تقف امام من؟ امام ربك جل وعلا، امام العظيم، امام القوي، امام القادر. فلتعرف من انت ومن هو. هو الله سبحانه وتعالى، هو ده الخضوع. تعرف بقى يعني ايه ابقى ذليل بين يديه، ابقى ذليل. لولا انه اذن لنا ان نتكلم ونحن بين يديه لما تكلمنا، لولا انه اذن ان احنا نتكلم، كم من حيائك وانت واقف امام الله ما تقدرش تتكلم. فالخشوع هو التذلل، والخضوع الخشوع هو حضور القلب محبة للرب وإجلالا له ورغبة فيما عنده ورهبة منه وانكسارا بين يديه. الخشوع محله القلب، محله القلب، لكنه يظهر على الجوارح، يظهر على العين بدموعها، ويظهر على الجلد بقشعريرته، ويظهر على الجوارح بتأثرها. تهتز لما رقى النبي المنبر، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره وعند النسائي وبعض أصحاب السنة من حديث عبد الله بن عمر وغيره، وقف النبي على المنبر وقرأ قول الله جل وعلا وهو يفعل هكذا. النبي بيقرأ بيحرك إيده قدام ورا، إيده بتهتز، وجسم النبي بيهتز من تأثره بقول الله جل وعلا يقرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول ابن عمر قرأ النبي هذه الآية على المنبر وهو يقبل بيده هكذا ويدبر وما قدر الله حق قدره، يقبل بيده ويحركها. ثم بعدما قرأها قال النبي صلى الله عليه وسلم يمجد الله تعالى نفسه، يعني الآية دي تمجيد وتعظيم لله، يمجد الله تعالى نفسه فيقول أنا الملك فأين ملوك الأرض. وفي زيادة أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم، أنا الجبار، فأين ملوك الأرض. قال عبد الله بن عمر فوالله لقد رجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. يعني مش قلب النبي اللي تأثر بس، مش خشع النبي مع الآيات، ده جوارح النبي تأثرت، إيد النبي راحة جاية متأثر كأنه يضرب على رؤوس الغافلين. انت عارفين انتوا واقفين قدام مين؟ وما قدر الله حق قدره، انت واقف امام الله، قدر ربك. يحرك النبي يده، اهتز قلب النبي واهتز جوارحه واهتزت يده، بل واهتز المنبر تأثرا باهتزاز النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن عمر: حتى ظننا لا يخرن المنبر برسول الله. النبي بشدة تأثر هيقع والمنبر وراه من تأثر النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده حضور القلب وثمرته على الجوارح، وثمرته على الجوارح. قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. جوارح تقشعر، جسد يتحرك، قلب يبكي، هذا هو الخشوع. الخشوع هو جمع الهمة وحضور الذهن والإعراض عما سوى الله. قلت لكم قبل كده يا أخوانا، والله كلمة ترسم حياتك أمام الله. كل ما يحصل لك حاجة بتعمل قربة، قول لنفسك أمام الله. بتتصدق بصدقة، مش محتاج تقول للناس، انت قول لنفسك أمام الله، يعني ربنا ايه يرى هذا، وسيعرض عليه هذا أمام العالمين يوم القيامة، أمام رب العالمين. لو أنت مقدم على معصية، قل لنفسك أمام الله، أمام الله. عشان كده اللي خشعوا في صلاتهم زي حاتم الأصم لما بيقولوا له: كيف تخشع في صلاتك؟ يقول: إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الموضع فأقعد حتى تجتمع جوارحي. يعني مش جاي جري، لا، يسكن الأول قبل ما يدخل، يهيئ نفسه الأول. يقول: ثم أقوم إلى صلاتي وأجعل الكعبة بين حاجبي، كأن واقف قدام إيه؟ قدام الكعبة. والجنة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت ورائي، يعني ملك الموت مستنيني أصلي عشان يقبض روحي، مستنيني أصلي عشان. بالله عليك لو أنت حاسس بكده إن دي آخر صلاة تصليها، بنسمعها كتير، صلوا صلاة كلام وخلاص، بنسمعها كتير، صلي صلاة مودع. هو حاتم الأصم بيقول كده، ملك الموت واقف ورائي، يعني مستنيني أخلص عشان أقبض روحي. يقول: وملك الموت ورائي وأظنها آخر صلاتي، ثم أقوم بين الخوف والرجاء وأكبر تكبيرا بتحقيق وأقرأ بترتيل وأركع بتواضع وأسجد بتخشع وأتبع ذلك بالإخلاص، ثم لا أدري أقبلت مني الصلاة أم ردت علي. هو ده الخشوع. نحتاج أيها الكرام إلى هذا الخشوع في هذه الأزمنة التي قل فيها من يخشع. كما قال ابن القيم، انت ممكن تلاقي محمد ومحمود واقفين بيصلوا جنب بعض، الاثنين صورة الصلاة واحدة، ساعة التكبير كله بيكبر، ركوع كله بيركع، ساعة السجود كله بيسجد، الإمام بيقرأ، وساعة التسليم كله بيسلم. بس كما قال ابن القيم: وقد ترى الرجلين مقامهما في الصف واحد، يعني ايه؟ بيصلوا جنب بعض، وبينهما من الأجر كما بين السماء والأرض، لا بل كما بين الجنة والنار. واحد بيصلي والتاني بيصلي لازم فيه نفس الصلاة ونفس الحركات، بس هذا في قلبه ربه والآخر في قلبه فلان، جاي عشان ياخد من فلان فلوس، جاي عشان يقابل فلان، جاي عشان له عنده فلان حاجة، ومع ذلك ربك كريم، لكن جاي بيصلي عشان فلان ما تقبلش الصلاة. يعني فاكر مرة عملتكم اختبار تحكم به أنت على نفسك، من المخلص ومن المرائي في صلاته، من المخلص في صلاته ومن المرائي. قلنا نعمل اختبار احكم انت على نفسك. حضرتك دخلت المسجد صليت المغرب، وبعد المسجد بعد المغرب وقفت تصلي ركعتين السنة، صح؟ وانت بتصلي السنة بتقرأ ازاي؟ سنة المغرب، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بسم الله كل الكافرين، الله أكبر، بيقول الله أكبر قبل ما يخلص عشان ياخد سبحان الله سبحان الله سمع الله رحمه الله الله أكبر سبحان الله. يوم الركعة الثانية، دي الركعة الأولى، في ناس بتصلي كده ولا كتير. طب الركعة الثانية وقفت تصلي الركعة الثانية في نفس الصلاة، دخل واحد ما لحقش المغرب، لقاك أخ وملتزم وشيخ وملتحي وعارفك إنك راجل طيب وصوتك حلو في القرآن، راح جه وقف جنبك عملك إمام. بتحصل بتحصل، وقفت تصلي الركعة الثانية تقرأ إزاي؟ إزاي الأولى؟ أمال تقرأ إزاي؟ تخشع في صلاتك ولا لأ؟ تقرأ بترتيب ولا لأ؟ بتقلب في الركوع والسجود ولا لأ؟ طب اللي أنت عملته ده اسمه إيه؟ ده اسمه إيه؟ الفرق بين الركعة الأولى والثانية ده اسمه إيه؟ ما أنت خشعته بس في الثانية بس، ده اسمه شرك، ده اسمه رياء، كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، أن يقوم الرجل فيحسن صلاته ويزينها لما يرى من نظر رجل إليه. واحد وقف جنبه وبيبص لصلاته ولا بيصلي جنبه يبقى بيحسن في الصلاة، هذا التحسين اسمه رياء، اسمه شرك. يبقى أنت خشعت لربك ولا للناس؟ عشان كده كان بعض السلف يقول، عثمان بن عفان يقول: إياكم وخشوع النفاق. في خشوع بس بتاع مين؟ بتاع المنافق. احنا عاوزين نخشع بيننا وبين يدي الله جل وعلا. عشان كده اللي بيخشع ورا الإمام هو بيصلي، أنا بسأله: طب أنت لو قرأت نفس الآيات في جوف الليل بتخشع ولا بتخشعش؟ احكم على نفسك. انت اللي بيبكي بين يدي الناس وبقول والله نفسي في الاخلاص، اقول له درب نفسك، ده علاج الرياء، درب نفسك على الخشوع وعلى البكاء بينك وبين الله، حتى يصبح هذا الخشوع وهذا البكاء طبعا فيك وسجية لك، ساعتها لو وقفت بين مئات الخلق وخشعت سيكون ذلك مش عشان الخلق، لا ده عشان تعودت انت على ذلك، تعودت على الخشوع بين يدي الله جل وعلا. كان ابن الجوزي يخرج فيحاضر الناس يخطب في المسلمين وهو أكبر داعية نعرفه من السلف الصالح، كان بيحضر له في الخطبة مئات الألف، الخليفة كان بيجي يحضر وابن الجوزي ما يعرفش إلا بعدين من كثرة الأعداد، أسلم على يديه، كان ممكن المجلس الواحد يحضره النصارى يقول: رأيت بين يدي يوما 30,000 ما أرى فيهم إلا خاشع من كثرة مواعظه. يقول: وكنت قبل أن أخرج أقول لنفسي: اعلم أن هؤلاء يراقبون ظاهرك والله يراقب ما في بطن ما في قلبك، الله يراقب جوفك. الناس بيراقبوا الإمام، بصوا على الجلابيه بتاعته، بصوا على الطاقيه بتاعته، بصوا على صوته، بصوا على شكله، بصوا على جسمه، بصوا على كل حاجه. انما ربك جل وعلا يطلع على ما في قلبك، فلا تنشغل بنظر الناس وانشغل بنظر ربك. الخشوع مهم جدا، لان ركعتين تصليهما بخشوع خير من قيام ليله كامله. ده كلام ابن عباس، قال: ركعتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهٍ. قلبك مش حاضر، مفيش خشوع، ليلة كاملة وما فيش خشوع، ركعتين بخشوع أحسن من كل ده. عشان كده الصلاة أو الخشوع في الصلاة هو روحها، وبغيرها تضيع، تضيع صلاتك. الكلمة اللي انت بتسمعها على طول، ليس للمرء من صلاته إلا، وإن كان الحديث ده لا يصح سندا على النبي إلى النبي عليه السلام، لكن ورد حديث أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق في صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. يبقى ده ضيع صلاة، لم يأخذ من صلاته إلا ما حضر قلبه معها، والباقي اتسرق منه، الباقي ضاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة ولا يكتب له إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلى أن قال النبي: إلا عشرها. يعني ممكن حضرتك أنت عقلت تدبرت خشعت في عشر الصلاة، تاخد من أجر الصلاة إيه؟ القبول في الصلاة إيه؟ العشر بس. طب والباقي ضاع، الباقي ضاع كأنك ما صليتش. حضرتك الأصل كلمة الصلاة، الصلاة أصلها معنى كلمة الصلاة الدعاء، لأن النبي قال في صحيح مسلم: إذا دعي أحدكم فليلبي، فإن كان صائما فليصلي. يعني أنت الواحد دعاك على عزومة تعمل إيه؟ روح له حتى لو أنت صايم، وروح قل له أنا صايم، وتعمل إيه؟ تصلي أي تدعو. قال أهل الشروح الحديث: فليصلي أي فليدعو لهم. يعني قل له: أسأل الله أن يطعمك وأن يسقيك وأن يكرمك كما أكرمتنا، جزاك الله كل خير، بارك الله فيك، لكن إني صائم. إلا إذا عزم عليك وأكد وتكلف لك فمن السنة أن تفطر له عشانه. لكن الشاهد كلمة فليصلي يعني إيه؟ فليدعو. الصلاة دي مش هتقبل إلا لو قلبك حاضر، وستضيع لو قلبك غافل ولاهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء ولا يقبل الصلاة، زي ما قلنا كلمة الصلاة يعني دعاء، ولا يقبل الصلاة من قلب غافل لاه. لو قلبك غافل ولاهي وانت بتصلي، يبقى كل اللي انت كنت غافل فيه اخصمه من الصلاة. ان شاء الله ما تاخدش من الصلاة العشر، بل إن بعض الناس ربما يدخل في صلاته ويخرج، فيقرأ الفاتحة وهو جالس بدل التشهد، ويقرأ التشهد وهو قائم بدل الفاتحة، ويخرج من صلاته ولا يدري ماذا قرأ الإمام، ولا كيف ركع، ولا خشع في سجود أو في قراءة، فيخرج من الصلاة فتلف الصلاة وترمى في وجهه: ضيعك الله كما ضيعتني. فالخشوع سبب القبول. والله يا عبد الله أنا بقول لك ليه الخشوع؟ الخشوع لأنه سبب الفلاح، احنا بنتكلم عنه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سبب الفلاح، سبب دخول الفردوس الأعلى. سأل الخشوع مهم لأنه روح الصلاة، وبغير روح الصلاة تبقى حرامي صلاة، ضاعت صلاتك. الخشوع سبب القبول، فلو لم تخشع لن تأخذ من صلاتك ولن تقبل من صلاتك إلا ما خشعت فيها. الخشوع لأنه يحط الخطايا حطا. اللي عمل ذنوب كتيرة لو صلى ركعتين، ركعتين اتوضى كويس، وقف يصلي بين يدي الله ركعتين، بس بشرط الركعتين دول ما يسرحش فيهم، ما يحدث نفسه بأي شيء، ما يفكرش في أي حاجة في الدنيا، يقبل بقلبه على الله. كل الكلام ده معنى الخشوع، يقبل بقلبه على الله، لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث نفسه فيها بشيء، كل ده معنى الخشوع. النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام كما رأى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وحسن الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ، دي حديث عند البخاري، حديث الثاني أقول لك مرة ثانية، عند البخاري يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه. يعني يقبل بقلب ووجهه، يعني يخشع. في رواية ثانية: لا يحدث فيهما نفسه، إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية تانية إلا وجبت له الجنة. ده إيه؟ ده ركعتين. ما من عبد يذنب ذنبا، زي ما قلنا فاكرين السنة المهجورة اللي بعتناها المرة اللي قبل اللي فاتت، ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فتطهر فيحسن الطهور أو الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وفي الرواية دي إلا وجبت له الجنة. فالخشوع أيها الكرام الأحباب في هذا الزمان نحتاج إليه لأهميته البالغة، لأنه سبب الفلاح، لأنه روح الصلاة، لأنه سبب القبول، لأن به تحط خطايانا وتغفر ذنوبنا. بالخشوع تحط خطايانا وتغفر ذنوبنا. هذا لما تقف تصلي ربنا جل بيأذن إن ذنوبك تتحط على ظهرك، تحط على ظهرك. فإذا ركعت وقمت وسجدت وقمت إلى ظهرك يحصل له إيه؟ يقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي في صحيح الجامع للشيخ الألباني: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. يبقى دي له ذنوب، يعمل إيه؟ يصلي، يخشع في الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ده أعوذ لكم بقى مهم جدا: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، حتى الفرض بس. حديث صحيح مسلم، حديث عثمان: ما من امرئ مسلم، إن شاء الله نكتب الحديث ده هو وصوره لكم ووجهه لكم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. طول عمرك كده. ما من امرئ مسلم، بس يبقى مسلم، تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. هل رأيتم أكرم من الله سبحانه وتعالى؟ فعود نفسك كده، لما تذنب خش صلي بس بخشوع. عود نفسك، لو انت بصيت شوية على البنات حتى لو في الجامعة، استأذن من السكشن ولا من الراوند ولا من المحاضرة وانزع المسجد توضى كويس وصلي ركعتين تقبل فيهما بقلبك على الله، تخرج نظيف. وعلى هذا عش طوال دهرك، طوال عمرك، يغفر الله جل وعلا لك كل ذنبك. لماذا الخشوع؟ لأنه علامة الإيمان. ألم يأن للذين آمنوا أن المؤمن لازم يخشع، ما بيخشعش يبقى بعيد عن الإيمان. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قالوا الفاسق الخارج عن الإيمان، فهذا الذي يخشع بعيد عن الإيمان، نصيبه من الإيمان بقدر خشوعه. لا الذي لا يخشع وقسى قلبه أخذ صفة من صفة اليهود. ربنا قال في سورة البقرة وهو بيتكلم عن اليهود: قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اللي قلبه قاسي ما بيخشعش، بيسمع آيات تهز الجبال، الإيمان بيبكي وهو مش ما بيبكيش ولا بيتأثر، الآيات بتهز الجبال وقلبه لا يهتز، أخذ من صفة اليهود بعد عن الإيمان، فعلاقة الخشوع بالإيمان علاقة حميمة. قد أفلح المؤمنون، المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. هم نجي نتكلم عن كيف تخشع. من أسباب الخشوع إنك تقرأ إيه؟ بالراحة بترتيل. لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون أذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ده مين ده؟ ده أهل الإيمان. ربنا بقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به، الذين آمنوا بالقرآن هم الذين إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوع. علاقة الإيمان بالخشوع. الخشوع يا عبد الله جنة الدنيا. أي والله اسأل الخاشعين في صلاتهم عن لذة عيشهم. اسأل الخاشعين في صلاتهم، حياتك كلها تبقى هادئة، مش الصلاة بس، حياتك كلها تبقى سكينة. عارف حضرتك لو فقدت الدنيا كلها وانت بتصلي مش هتحزن. لو الهموم كلها ركبت فوق دماغك بس انت بتخشع في صلاتك مش هتتعبك الدنيا خالص. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جذوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فإذا رأيت نفسك تجزع مع المصائب، تحزن مع الابتلاءات، تضعف مع الكربات، تهتز مع الابتلاءات، راجع خشوعك في صلاتك، راجع خشوعك في صلاتك. فلو خشعت في صلاتك لعشت جنة الدنيا. قال عثمان بن عفان: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. يعني الطاعة تبقى سهلة بالنسبة لك لو خشعت. لماذا الخشوع؟ لأن الجزاء من جنس العمل. من خشع هنا، خشع يعني قلنا خضع وتذلل، صح؟ من خشع هنا أمنه الله ورفعه حول عرشه يوم القيامة. ومن لم يخشع هنا في صلاته خشع يوم القيامة. خشع يوم القيامة، خشع يعني يوم القيامة بقى إيه؟ بقى ذليل، بقى تحت الأقدام. قال الله جل وعلا: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ما خشعش لما كان سالم في الدنيا، يوم القيامة إيه؟ سيخشع ويذل. قال تعالى: وتراهم يعرضون عليها، يعني على النار، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. خشع من الذل بس امتى؟ يوم القيامة. أو أنت لو قدمت هذا بين يدي الله في الدنيا أمنك الله جل وعلا هناك. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن. لو خشعت هنا طمأنك ربك وأمنك ربك وأسعدك ربك يوم القيامة. فليست القيامة كما يظن الناس. القيامة يعني خوف، يعني رعب، يعني نار، يعني شدة، يعني غضب ربنا الشديد. كل إنسان، كل معظم الناس بيتكلموا عن القيامة بيخوفوا الناس كده. لا، مش كده بس. إذا كان في القيامة حر والشمس فوق الرؤوس فإن في القيامة أيضا ظل، صح؟ ظل عرش الملك. إذا كان في القيامة خوف ووجل ورعب فإن في القيامة نداء من ربنا جل وعلا يصل إلى قلوب المؤمنين المتقين: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. مش القيامة كلها خوف. إذا كان في القيامة جهد وتعب فإن أناسا ستجلس على منابر حول عرش الملك مش هتقف. يوم يقوم الناس رب العالمين دول مش هيقفهم، هيجلسوا على منابر من نور حول العرش. إذا كان في القيامة قد غضب ربنا غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فإن في القيامة أيضا رحمة الله سترتفع من واحدة كانت في الدنيا مقسمة بين خلائق إلى 100 رحمة يوم القيامة. صح؟ مش يوم القيامة؟ يبقى مش كل يوم القيامة خوف وقلق وتعب وعرصات وشدائد وحر وقنطرة وصراط. في ناس مش هتعدي على الصراط، مش هتحس بالصراط كالبرق الخاطف. إذا كان يوم القيامة في سؤال ووقوف أمام الله جل وعلا، ووقوف أمام الله، في ناس يوم القيامة على الجنة على طول لا حساب عليهم، يخرجوا من القبر على الجنة. مين؟ نحن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا غير حساب ولا عذاب. فعشان كده بقول لك إذا كان في القيامة خشوع وذل لمن لم يخشع في الدنيا، فإن الذي خشع في الدنيا سيؤمن يوم القيامة، كما قال ربنا في الحديث القدسي كما روى أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني، قال الله جل وعلا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له خوفين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، وإن هو أمينني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي. فاللي بيخشع هنا ما بيخشعش هناك. عشان كده ربنا قال آية جميلة، ربنا بيقول: وخشعت الأصوات. لإيه؟ بيطمنك، بيطمنك أنت اللي بتقرأ الآية دي. يعني إذا كان يوم القيامة الأصوات خاشعة، بس هو إيه؟ بس هو رحمن، بيطمنك. زي ما قال: الملك يومئذ الحق، مش للملك، مع أني بتكلم عن الملك، لا للرحمن. يعني إذا كان الملك ذهب من الملوك والسلاطين والقادة والزعماء والأمراء والوزراء، الملك راح منهم، لكن الملك هيدهولك أنت، هيدهولك أنت. فبيطمنك أنه رحمن، رحمن ينزل رحمته على عباده المؤمنين. يا عبد الله، الخشوع في الصلاة هو روحها وسبب الفلاح وسبب تكفير الخطايا. الخشوع في الصلاة هو لذة الحياة عموما، فضلا عن لذة وسعادة الصلاة. الخشوع في الصلاة هو باب تخفيفها عليك وإبعادك بعد خروجك عن المعصية. الخشوع في الصلاة هو حياة حقيقية، هو حياة حقيقية. اسأل عن هذا الخشوع، اسأل عنها معروف التيمي، يقول: والله، أو المسلم بن يسار، لما صلى بالناس إماما وانهدم بيته، انهدم لما صلى في بيته إماما وانهدم بيته، فر أهل البيت وهو واقف، فلما سلم وجد نفسه في الشارع، البيت وقع. قال أهله: أما أحسست بانهدام البيت؟ قال: والهي يحس أحدنا بشيء وهو أمام ربه. البيت وقع. الإمام أبو حنيفة كان إذا صلى سمي بالوتد، لأنه لا يتحرك في صلاته. كان ابن الزبير إذا صلى كأنه عود، وكانت تقف العصافير على ظهره لاعتقادها أنه خشبة. واحد يسكن بجوار السلف قال ولده له: يا أبتاه، إن في سطح جارنا وتدا قائما، أجده في الليل ولا أجده في النهار، أهذا شيطان؟ قل له: أما بجي بالليل أو ما أروح الحمام وأروح أقضي حاجتي، أبص ألاقي فوق السطح بتاع جرنة خشبة واقفة، أما بيجي النهار ما بلاقيهاش. قال: إنه جارنا يصلي بالليل، إنه جارنا يصلي بالليل، يسأل أحدهم: أو يؤذيك الذباب في الصلاة؟ وانت بتصلي كده الدبان ولا ناموس بيضايقك بتقعد تهش ولا بتخبط على ناموس؟ قال وهل تحسون به؟ انت اصلا بتحسوا بالبعوض ده ولا بتحسوا بالذباب ده؟ وهل تحسون به؟ قالوا بلى انه يؤذينا. قال والله ان الفساق ليصبرون على ضرب السياط، الا تصبرون على وغز هذه او هذا البعوض؟ لما جاء النفير اعلن النفير، الاعداء قدموا واعلن النفير، وابو عبد الله النباحي يصلي بالمسلمين اماما، ما اسرع في صلاته، فظنوا انه جاسوس لو بيطول في الصلاه عشان الاعداء يدخلهم ويهجموا الناس بتصلي. فلما صلوا قالوا اما شعرت ان النفير قد اعلن؟ قال والله ما ظننت ان احدا يصلي فيسمع احدا الا الذي يقف بين يديه. هو في حد بيصلي بيكلم حد؟ معقول حد واقف قدام ربنا بيسرح؟ ده الامام البخاري وهو بيقعد بيحدث الناس بيكلموا عن حديث النبي دبور أرس 17 مرة وما حرك رجله تأدبا مع حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والأمثلة في ذلك كثيرة من خشوع السلف الصالح، لكننا نحتاج إلى السبيل إلى الخشوع. كيف نخشع؟ أنا عندي 7 أشياء للخشوع في الصلاة أوجزها لكم. أولا الاستعداد قبل الصلاة، ثانيا تذكر الموت، ثالثا الطمأنينة وعدم السرعة، رابعا تدبر الآيات، خامسا قراءة ما يناسبك في الصلاة، سادسا التنويع بين الآيات والأذكار في الصلاة، سابعا تحسين الصوت بالقراءة، ثامنا الدعاء، تاسعا البعد عن الشواغل، عاشرا معاشرة المساكين. تلك 10 كاملة، هذا هو الموجز، والأنباء بالتفصيل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى كيف نخشع في صلاتنا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم قلوبا خاشعة وعيونا دامعة وقلوبا حاضرة. اللهم ارزقنا الخشوع في صلاتنا وعباداتنا، اللهم ارزقنا حسن الإقبال عليك، اللهم ارزقنا حسن الإقبال عليك، اللهم ارزقنا حسن الوقوف بين يديك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم العرض عليك. نعوذ بك ربنا من قلب لا يخشع، نعوذ بك ربنا من قلب لا يخشع، نعوذ بك ربنا من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك ربنا من هؤلاء الأربع. اللهم خذ بقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك يا رب، رد قلوبنا إليك ردا جميلا، ردنا إلى رقة القلب، ردنا إلى الخشوع بين يديك. اللهم يسر لنا الخشوع وأعنا على الخشوع، اللهم حببنا في الخشوع وفي الصلاة وفي الوقوف بين يديك. يا رب املأ قلوبنا بخشيتك، يا رب املأ قلوبنا بالخوف منك، يا رب املأ قلوبنا بالإجلال لك، يا رب املأ قلوبنا بمحبتك، يا رب املأ قلوبنا بحسن التوكل عليك وحسن الرجاء فيما عندك. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا سميع الدعاء يا عظيم الرجاء، نسألك سعادة الطاعة ولذة القرب منك وطمأنينة الوقوف بين يديك اللهم اجعلنا من خلص عبادك، اللهم اجعلنا من خلص عبادك، اللهم لا تشغلنا عنك، اللهم اشغلنا بك وحدك لا بغيرك. اللهم املأ قلوبنا بك ولا تجعل في قلوبنا لغيرك نصيب إلا ما كان فيك ولك يا رب العالمين. اللهم اجعل قلوبنا لك وجوارحنا لك، اللهم اجعلنا من جنودك ومن عبادك المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تطردنا، وأنخنا مطايانا على أعتابك فلا تحرمنا، لا تردنا يا ربنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك محرومين، ولا عن بابك مطرودين، وشفع المحسنين منا في المسيئين. يا رب نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع المعترف الذليل، وندعوك دعاء الخائف الخاشع الذليل، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك قلبه وفاضت لك عينه، أن تعفو عنا وترحمنا، وأن تغفر لنا وتجبرنا، وأن تعفو عنا وتسترنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك ربنا من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. يا رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم يسر التوفيق والسداد والتيسير لجميع اخواننا المسلمين واخواتنا المسلمات يا رب العالمين. يسر لهم امورهم، سدد ألسنتهم، افتح لهم قلوبهم بالخير يا رب العالمين، افتح بينهم كل خير يا سميع الدعاء ويا عظيم الرجاء ويا رافع السماء ويا معز الأولياء ويا هازم الأعداء. نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا ناصر الضعفاء، يا معز الأولياء، يا هازم الأعداء، اهزم أعداء المسلمين في كل مكان، واستعملنا في نصرة هذا الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل الدنيا تحت أقدامنا واخرجها من قلوبنا، اللهم اجعل الدنيا تحت أقدامنا واخرجها من قلوبنا، اللهم اجعل الدنيا تحت أقدامنا واخرجها من قلوبنا. لا تجعل الدنيا أكبر همنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا رب لا تفرج معنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور يا شكور، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي يسيرة جدا، وتحتاج منا إلى أن نتذاكرها فيما بيننا، ألا وهي سنة الاستئذان. سنة الاستئذان، إذا أتيت بيتا فالسنة أن تستأذن، تستأذن ثلاث مرات وفقط ثم تنصرف. هذه السنة المهجورة أيها الكرام الأحباب ثبتت في صحيح مسلم وسنة الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. يعني السنة إذا أتيت بيت أخيك أو بيت قريبك أو بيت أي إنسان أن تستأذن، لا تنظر ولا تدخل، لا تنظر ولا تدخل، إنما تستأذن ثلاث مرات. يعني لو في جرس اضرب الجرس وانتظر، واضرب مرة تانية وانتظر، واضرب مرة تالتة وانتظر ثم انصرف. ما تقعدش ايدك على الجرس ربع ساعة، لا. السنة هذه لمن أراد الدخول إلى غير بيتي أن يستأذن، إما بأن ينادي أو أن يطرق الباب أو أن يضرب الجرس وينتظر بعد كل مرة فترة، وبعد الضربة الثالثة أو المنادات الثالثة ينصرف ولا يلح ولا ينادي ولا يطرق على الباب بعد ذلك، لعل أحدا ليس بالداخل أو لعله ألا يريد أن يرد. بل هناك سنة كما يقول ابن عباس: كل قول الله جل وعلا طبقته إلا آية، كل أوامر الله جل وعلا طبقتها إلا أمرا، وهو قول الله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. من يقول لابن عباس إذا أتاه ارجع؟ ابن عم النبي عليه السلام يخبط عليك الباب تقول له ارجعوا أزكى لكم؟ فما كان يرد ابن عباس أحد. يقول: حتى قدمت يوما على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فطرقت عليها الباب فقالت لي: يا ابن عباس، أتريد زكاة النفس؟ قلت: بلى. قالت: ارجع هو أزكى لك. ربنا قال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قال: فوالله رجعت وما على ظهر الأرض أحد أسعد مني. الأمر اللي كنت نفسي أطبقه طبقته مع عائشة رضي الله عنها. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما صاحب البيت فالسنة أن يرد، وإن كان ثم أمر فليقل ارجعه وأزكى لكم. حد عملها بكده؟ بس هو أكون جاي لك من سفر وبقالي يعني فترة ما شفتكش، أخبط تقول لي ارجعه وأزكى لكم، قول لي انتظر وأزكى لكم مثلا، يعني انتظر شوية لغاية لما تدخل. فالسنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. نسأل الله تعالى أن يعين إليكم على الاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، معنا خمس جوائز بخمسة أسئلة، خمس جوائز بخمسة أسئلة. حد يقول لنا ثلاث أحاديث سمعها في الخشوع عن الصلاة ويأخذ كتاب محمد رسول الله، ثلاثة من كلام محمد عليه الصلاة والسلام، ثلاث أحاديث تتكلم عن الخشوع في الصلاة ويأخذ كتاب محمد عليه الصلاة والسلام. أنت أول واحد رفعت. أيوة، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. نعم. من توضأ فأحسن وضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما، لا يحدث نفسه فيهما بشيء، يقبل بقلبه على الله جل وعلا إلا غفرت له، أغفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الرواية الثانية وجبت له الجنة. نعم. شو الحديث؟ لا يصح هذا النص يعني، بس يعني ممكن تقول مثلا: إن من الناس من لا يأخذ من الصلاة إلا ربعها، إلا خمسها، إلا عشرها. ماشي، هذا ثابت، جزاك الله خير. طيب، سؤال: كتاب عن الجمعة وآداب الجمعة، ذكرنا من السنن المهجورة 10 شروط لمن يأخذ بكل خطوة أجر صيام سنة وقيامها. حد فاكر الحديث بشروطه العشرة؟ 10 شروط. النبي بدأ الحديث قال: من، وخذ الحديث قال: إلا كانت كل خطوة يخطوها إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ذكرنا في الحديث 10 شروط بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، واستمع، ولم يلغو، 9 بقى، واستمع وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. مين اللي صور حديث ده وعلقه؟ جزاك الله خيرا. من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، 10 شروط. جزاك الله خيرا. طيب، من الذي حضر لأول مرة هنا؟
يا راجل،
أنت أول مرة، ده أنت جنب المسجد. الذي حضر هنا لأول مرة، يلا. في كتاب مخارج من الفتن، كتاب اسمه الفروض الغائبة نداء للأمة لفروض الكفاية الغائبة وكتاب عن الإلحاد. اختار ايه؟ كتاب عن الإلحاد. معلش بقى يعني الإلحاد الأول مرة هنا في المسجد. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نلتقي السبت القادم بإذن الله جل وعلا.